بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر وليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم عفوا سيدنا من حرم صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم. ورواه النسائي من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم. وقوله تعالى: من كل أمر، قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: سلام هي، قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى: من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم.
يعني ملحب.
هي ضبطت هنا، ما هذا الذي أوقفني، ضبطت هنا من كل امرئ، أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر.
هي كذلك عندنا.
صلى الله عليه وسلم. قال: وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات: عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركات للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى: من كل أمر سلام، فقال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في قوله تعالى: سلام هي، يعني هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا حيوة قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة سجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها، وهي في العشر الأواخر من لياليها، ليلة طلقة.
هي ليلة
وهي ليل نعم من لياليها ليلة
وهي ليلة
أحسن الله عليكم سيدنا.
وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي ليلة
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، وهي في العشر الأواخر من لياليها، وهي ليلة طلقة
بلجة
بلجة. نعم أحسن الله عليكم، بلجة لا حارة ولا باردة، ولا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. فصل. اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السابقة أو هي من خصائص هذه الأمة، على قولين. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته
أعمار
ألا
أمتي
نعم أحسن الله عليكم سيدنا فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وقد أسند من وجه آخر، وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر. وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم، وحكى الخطابي عليه الإجماع، ونقله الرافعي جازما به عن المذهب، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل سماك الحنفي قال حدثني مالك بن مرثد ابن عبد الله قال حدثني مرثد قال سألت أبا ذر فقلت سألت أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله صلى الله كيف
كيف
سألت
سألت؟
صلى الله عليه وسلم نعم. كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال أنا كنت أسأل الناس عنها. قلت يا رسول الله
أنا
أخبرني عن
أسأله
ليلة
أسأل الناس
نعم
أكثر الناس سؤالا يعني.
صلى الله عليكم سيدنا. قال أنا كنت أسأل الناس عنها. قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أم أو في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان هي؟ قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم تبلت غفلته. قلت في أي العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحق عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به، ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن المراد رفع علم وقتها عينا، وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترجى في جميع الشهور على السواء. وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان. قال حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال هي في كل رمضان. وهذا إسناد الرجال ثقات، إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترجى في جميع شهر رمضان، وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. بسم الله. قال رحمه الله فصل. ثم قد قيل إنها في أول ليلة من شهر رمضان، يحكى هذا عن أبي رزين، وقيل إنها تقع ليلة 17، وروى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود، وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص، وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ويحكى عن الحسن البصري ووجهوه بأنها ليلة بدر ووجهوه بأنها ليلة بدر، وكانت ليلة جمعة هي 17. أحسن الله عليكم سيدنا. وكانت ليلة جمعة هي 17 من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه يوم الفرقان. وقيل ليلة 19. يحكى عن علي رضي الله عنه وابن مسعود أيضا رضي الله عنهما. وقيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر وفي وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ في صبح 21 أخرجاه في الصحيحين. وقال الشافعي رحمه الله: وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد، فالله أعلم. وقيل ليلة 24. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24، إسناده رجاله ثقات. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 24. ابن لهيعة ضعيف، وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ابن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة 24. وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: إن القرآن أنزل ليلة 24. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فسره كثيرون بليالي الأوتار، وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك، والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان قال: سمعت عبدة وعاصما عن زر قال سألت أبي بن كعب، قلت: أبا المنذر، إن أخاك بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم، لا شعاع لها، أعني الشمس. وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره، وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حال استخراج كونها وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله تعالى هي، لأنها الكلمة 27 من السورة، والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم دبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي. فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وإن الشهر يدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع، قال هو قول الله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية. وهذا إسناد جيد قوي ونص غريب جدا والله أعلم. وقيل إنها تكون في ليلة 29. قال أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن داود وهو أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو 29 وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث آنفا، ولما رواه الترمذي والنسائي من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة، يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إنها آخر ليلة. قال رحمه الله فصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذ قيل له التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية، يقول نعم، وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه، وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذن لو كانت تنتقل لما علموا تعينها لما علموا تعين تعينها إلا ذلك العام أحسن الله عليكم سيدي لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط، اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع. وكما جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقوله فرفعت أي رفعت
الرزق.
عفوا سيدنا، نعم. قال رحمه الله: وكما جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق،
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقوله فرفعت أي رفع علم تعينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها، فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة بإبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وهذا معنى قولها وشد المئزر. وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما رواه الإمام أحمد. قال حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى، رأيت في شرح الرافعي رحمه الله. قال رحمه الله: والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن، نعم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما رواه الإمام أحمد. قال حدثنا يزيد هو بن هارون قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: أرأيت إن علمت أي ليلة،
أيوة
نعم،
قر أي كلمة ليلة بقى.
نعم،
إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها.
أحسن الله عليكم سيدي، سقطت عندي، عفوا سيدي. قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت نعم، أحسن الله عليكم، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين. ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر، رواه الإمام. نعم،
أثر،
أحسن الله عليكم سيد، نعم،
ذكر،
نعم، أحسن الله عليكم سيد، ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر، رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة. فقال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن عن هلال أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدات لا يعلم
عدتهم
عدتهم نعم صلى الله عليه وسلم لا يعلم عدتهم إلا الله، إلا الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك، ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى، وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو
أو
بعض
بيعة
أماكن عفوا
إلا أن
سيدنا
تكون
إلا أن تكون كنيسة
كنيسة
أو
أو
بيع
بيعة.
نعم صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث، أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو بيت فيه وثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون
مساحة
ليل
البيت،
نعم
كناسة البيت يعني.
صلى الله عليه وسلم أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدعو أحدا من المؤمنين إلا صافحه، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل. وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر لا إله إلا الله 3 مرات غفر الله له بواحدة، ونجا من النار بواحدة، وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار يا أبا إسحاق صادقا؟ فقال كعب وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق، والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل، فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر، فأول من يصعد جبريل عليه السلام حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس، فيبسط جناحيه، وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة، فتصير الشمس لا شعاع لها، ثم يدعو ملكا فيصعد، فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل، فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة، فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ولمن صام رمضان احتسابا، ودعاء لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله، فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا، فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنيا، فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة، فيحدثونهم حتى يقولوا ماذا فعل فلان وكيف وجدتموه العام، فيقولون وجدنا فلانا عام أول في هذه الليلة متعبدا، ووجدناه العام مبتدعا، ووجدنا فلانا مبتدعا ووجدناه العام عابدا. قال فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون
ويقبلون
نعم أحسن الله عليكم سيدي ويقبلون على الاستغفار لهذا، ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله، ووجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا، ووجدناه تاليا لكتاب الله. قال فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية، ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، فتقول لهم سدرة المنتهى يا سكاني حدثوني عن الناس وسموهم لي، فإن لي عليكم حقا، وإني
وإني
أحب
أحب
صلى الله عليه وسلم وإني أحب من أحب الله. فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على على السدرة فتقول أخبرني بما أخبرك سكانك، أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة، فتخبرها قال فتقول الجنة رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة، اللهم عجلهم إلي، فيبلغ جبريل مكانه قبلهم فيلهمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدا فاغفر له فيغفر له، فيسمع جبريل جميع حملات العرش فيقولون رحمة الله على فلان على فلان ورحمة الله على فلانة ومغفرته لفلان، ويقول يا رب وجدت عبدك فلانا الذي وجدته العام أول على السنة والعبادة، ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به، فيقول الله يا جبريل إن تاب فأعتبني، إن تاب فأعتبني قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له، فيقول جبريل لك الحمد إلهي، أنت أرحم من جميع خلقك وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم. قال فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات ومن فيهن، تقول الحمد لله الرحيم، الحمد لله الرحيم. قال وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. آخر تفسير سورة ليلة القدر، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
آمين، وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
نقرأ سيدنا.
تفضل شيخ محمد معنا. تفضل شيخ محمد.
نعم معكم شيخنا.
يا محمد يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البينة وهي مدنية. قال إن محمد أقرأ شيخنا. قال الإمام أحمد حدثنا عفان وحدثنا حماد هو ابن سلمة أخبرنا علي هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة، قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله، قال نعم، قال فبكى أبي. حديث آخر. وقال إمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم، فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به. حديث آخر. قال إمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا
كذلك من الكتاب كله عناية الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمسند الإمام أحمد، عناية الإمام ابن كثير بمسند الإمام أحمد، حتى إنه لا يذكر الحديث من المسند وهو في الصحيحين فيذكر لفظ أحمد، وقد نقلوا أنه كان يحفظ مسند أحمد.
ما شاء الله ما شاء الله، أحسن الله عليكم. حديث آخر. قال إمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا أسلم من قي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك، قال نعم، فقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك.
يقول يا أبا المنذر ففرحت بذلك.
نعم الروي عنهما. فقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مؤمل قلت لسفيان القراءة في الحديث، قال نعم، تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. ورواه الترمذي من حديث
هذا
أبي
كان من القرآن ونسخ فيما فيه ونسخ لفظه رسمه يعني.
ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح. طريق أخرى قال حافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليج الحلبي حدثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال بالله آمنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت. قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول قال فقال يا رسول الله أذكرت هناك؟ قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال فقرأ إذن يا رسول الله. هذا غريب من هذا الوجه والثابت ما تقدم، وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه، ورواه أحمد وأبو داود من حديث سليمان بن سرد عنه، ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول
عبد الله بن مسعود. نعم.
كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لكل منهما أصبت. قال أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. قال أبي ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته، فقال على حرفين، فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة، وكان فيما قال أولم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه، وفيها قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كما تقدم. وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني حدثني فضيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسمع قراءة لم يكن الذين كفروا. فيقول: أبشر عبدي، فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. حديث غريب جدا، وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي حكيم عن نظير المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يسمع قراءة لم يكن
عندك
الذي
ايش مكتوب ايه؟
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن نظير المزني أو
ده
المدني.
عندي عن اسماعيل بن ابي حكيم من المدني مباشرة، شخص واحد يعني.
نعم، بنظير هذه كلمة زائدة. إسماعيل
بعدها قال: حدثني فضيل. نعم.
حدثني فضيل
قال:
عبد
سمعت
سيدنا
رسول
هيك.
الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم
عندك ماذا
حضرت سيدنا،
أحدثه؟
عندي عن نظير المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي عندي كذلك سيدنا.
في نسخة إيه يا شيخ الإسلام؟
هي
عندي
نسخة مع سيدنا في المكتبة الإسلامية، تحقيق الشيخ عادل العزازي.
الشيخ
تحقيق
العزيز،
نعم.
والشيخ شريف عنده إيه في نسخة طيب طيب
نعم سيدنا، مكتوبة عن إسماعيل بن أبي حكيم
من
عن
أبي
نظير
حكيم،
عن نظير
عن إسماعيل بن أبي حكيم منها.
عن نظير المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا ويقول: أبشر عبدي.
نفس الذي عندي.
عذرا
ماشي.
سيدنا، في الإسناد السابق لذلك مباشرة، فضيلة الشيخ محمد قال عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: حدثني ابن فضيل. هكذا عندك سيدنا؟
ربما سيدنا فضيلتك
السابق
تقصد
ده
الموضع
فضيل فين؟
السابق سيدنا.
هو ذكره في مسند أحمد.
اللي هو وراء الحافظ أو أوله وراء الحافظ أبو نعيم في كتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري، وفيه
Thank you.
عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني قال: حدثني فضيلة الشيخ قال: حدثني ابن فضيل، وهي عندي أحد بني فضيل، اللي هو إسماعيل بن أبي حكيم يعني.
يعني
طيب،
حدث
هذا الموضوع بقى يحتاج لي نظر يهتم به إن شاء الله شيخ إسلام بقى. ماشي، تفضل.
أحسن الله لكم شيخ.
نعم
ماشي. أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يسمع قراءة
يعني
لم
الموضع
يكن.
الأول فيه إسماعيل بن أبي حكيم من المدني، حدثني فضيل،
نعم هكذا في الموضع الأول.
اللي هو في أسماء الصحابة لأبي نعيم.
نعم، في اسماء الصحابة ابن نعيم.
الموضع الثاني عن نظير المزنية أو المدنية عن النبي.
نعم صحيح، هكذا الموضع الثاني.
تمام، ماشي.
إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا ويقول: أبشر عبدي، فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا منفكين، يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. وهكذا قال قتادة: حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقوله تعالى فيها كتب قيمة. قال ابن جرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجة والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، وقوله وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان للفقراء والمحاويج، وذاك دين قيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان، لهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يخبر تعالى عن مآل الفجار من أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى في حي الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. قد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين البرية على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية. ثم قال تعالى جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. وقال إمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدث أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هيعة استوى عليه ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به.
الذي يسأل
سورة لم يكن.
بالله ولا يعطي به.
الذي يسأل نعم الذي يسأل بالله ولا يعطي به.
نعم.
آخر تفسير سورة لم يكن، ولله الحمد والمنة.
جزاكم الله خيرا. مصطفى.
نعم سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ شيخنا.
تفضل يا محمد.
نعم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: تفسير سورة إذا زلزلت، وهي مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات أفلام را. فقال له الرجل: كبر سني واستد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة، أو أمرت، نعم، أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ به. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سلم. وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي عن الحسن بن سلم عن ثابت. نعم سيدنا.
عدلت له بنصف القرآن.
نعم أحسن الله. وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي عن الحسن بن سلم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. هذا لفظه. وقال الترمذي أيضا: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يمان بن المغيرة العنزي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضا: حدثنا عقبة بن مكرم أو ابن مكرم، نعم، قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري. نعم يا بالتحديد سيدنا. نعم 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 أحسن الله إليكم. مكرم، نعم، مضبوط عندي بتشديد الراء، ولكن هو
نعم
مكرم، نقرأه هكذا. أحسن الله إليكم. وقال أيضا: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى، قال ربع القرآن، تزوج تزوج. ثم قال هذا حديث حسن، تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي، لم يروهن غيره.
ولا بيتكلم على الأحاديث؟
الأحاديث
تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي. نعم
نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي، لم يروهن غيره من أصحاب الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكقوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحم.
تقيء.
نعم سيد.
تمام تمام.
قال: ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله تعالى: وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. نعم. قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. يا هكذا عند سيدنا: ما قد أعد لها.
تمشي.
نعم أحسن. أحسن الله إليك. ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك، وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له قال حدثنا، قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض، فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقوله تعالى: بأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس: أوحى لها، أي أوحى إليها. والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها، قال: قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها، أي أمرها. وقال القرظي: أمرها أن تنشق عنهم. وقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن مواقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتاتا أي فرقا. وقوله تعالى: ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وهكذا رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب عن أبيه عن جرير بن حازم عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره. وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وفي الصحيح أيضا: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء، يعني ظلفها. وفي الحديث الآخر: رد السائل ولو بظلف محرق أو محرق. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع ما سدها من الشبعان، تفرد به أحمد. وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وقال أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن مسلم قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به. وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساني قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبما ثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الخطاب به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. رواه أيضا عن يعقوب عن ابن عرية عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر وذكر. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى حين أنزلت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المعروف بعلان المصري قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا ابن لهيعة قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أنزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلت: يا رسول الله، إني لراء عملي. قال: نعم. قلت: تلك الكبار الكبار. قال: نعم. قلت: الصغار الصغار. قال: نعم. قلت: واثكل أمي. قال: أبشر يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها، أو يغفر الله ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال أبو زرعة: لم يروي هذا غير ابن لهيعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك لما نزلت هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة أو الكذبة سيدنا بالكسر أو بالفتح.
لو قلنا الكذبة يعني اسم مرة،
نعم،
أو الكذبة ممكن، وتبقى الكذبة اليسيرة يعني.
نعم نعم، أحسن الله عليك. قال: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك. يقولون: إنما وعد الله، نعم، قال: يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر. فنزلت: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن أصغر النمل، خيرا يره، يعني في كتابه ويسره ذلك. قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة، وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشر، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على سيئات
عشر.
نعم نعم. قال: فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. آخر تفسير سورة إذا زلزله إذا زلزلت ولله الحمد والمنة.
نعم، جزاك الله خيرا.
اللهم آمين وإياكم الله.
آمين جميعا. شيخ إسلام.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناد فضيلاتكم إلى المصنف رحمه الله. قال: تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال رحمه الله: يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعادت وضبحت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا، يعني استقاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. فالمغيرات صبحا، يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع، فإن سمع أذانا وإلا أغار. وقوله فأثرن به نقعا، يعني غبارا في مكان معترك الخيول. فوسطن به جمع، أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله: والعاديات ضبحا، قال الإبل. وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ عليا قول ابن عباس فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعثت. قال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال: بين أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن والعاديات ضبحا، فقلت: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم، فسأله عن والعاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك، والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما والعاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. وقال العوفي عن ابن عباس: هي الخيل. وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمير، وبقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير. قال ابن عباس وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. وقال ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح هكذا. وقال أكثر هؤلاء في قوله فالموريات قدح، يعني بحوافرها. وقيل أسعرن الحرب بين ركبانهن، قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد: فالموريات قدح، يعني مكر الرجال. وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. وقيل المراد بذلك نيران القبائل. وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. وقال ابن جرير: والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. وقوله فالموريات ضبحا، فالمغيرات صبحا، وقوله فالمغيرات صبحا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل: هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله فأثرنا به نقعا، هو المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار، إما في حج أو غزو. وقوله فوسطن به جمعا، قال العوفي عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك، يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون فوسط
جمع الكفار أو
هكذا.
جمع فوسطنا به جمعا جمع الكفار. نعم
هي مضبوطة عندي بفتح الميم يعني بسكونية سيدنا.
نعم
أحسن الله عليكم. يعني جمع الكفار من العدو، ويحتمل أن يكون فوسطنا بذلك المكان جميعهن، ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة. وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثا غريبا جدا
على الحال المؤكدة.
نعم شيخ أحسن الله عليكم. ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة. وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص.
عندك الخطأ غريبا جدا.
نعم هي بين معقوفين وقال ليست في زاي.
نعم
فقال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها
خبر. يعني هذا الموضع ربما يكشف لنا شيئا فيما سبق مما كنا نتساءل عنه، لماذا لم يتكلم ابن كثير عن بعض الآثار؟ يعني هنا مثلا لو كنا على حد النسختين أو هذه النسخة مثلا التي معي سقط كلام ابن كثير عن الحكم. فكذلك ينبغي أن يبحث أيضا في النسخ كلها في المواضع التي لم يتكلم عنها، خاصة مع هذه الأحاديث التي تنزل لرتبة الموضوع والغريب جدا وما يكون من الإسرائيليات، لأنه في العادة ينبه، فإذا فات شيء من هذا لأمور، إما أن يكون الراوي واضح جدا أنه يعني أنه يروي هذا من الموضوعات والإيه والضعيف جدا، وإما أنه سبق التنبيه عليه عنده قريبا فاستغنى بهذا عن هذا، أو إنه مثل هذا الموضع بقى سقط من النسخة التي معنا.
نعم شيخنا أحسن الله عليكم. هي في النسخة التي معي هو يعتمد نسخة أو نسخ غير أزاي، وأظن ويعني ويمر معنا كثير اختلاف كثير في بين النسخ، فأنظر في الحاشية أجد أن هذا الفرق في زاي، فأظن والله أعلم أن كثير من النسخ اعتمدت هذه النسخة التي فيها سقط وفيها تحريف كثير. التي هي رمز لها الشيخ العزازي بحرف الزاي.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وهكذا يعني كان الإمام النووي رحمه الله تعالى في أول كتاب المجموع لما نبه على أخطاء الكتب وقال إنه ينبغي إن الإنسان يراجع في المسألة الواحدة أكثر من كتاب ولا يثق بكتاب، وإنه أيضا ينوع بين أنواع هذه الكتب، كمثل مثلا لو قلنا استعملنا كلمة حديثة نقول إنه إيه لا يأخذها من مدرسة واحدة، فمثلا إيه ينوع، لأن ممكن الكتب تكون بتنقل عن بعضها ويتواردون على الخطأ الواحد، هذا معنى كلامه يعني. فلذلك يعني إيه الأصل إن من يتعرض للتحقيق إنه يجمع كل هذا.
نعم شيخ. حق أحسن الله عليكم.
ومن الغريب يعني إن المحققين دائما يذهبون إلى المخطوطات ويقتصرون على ذلك، ماشي هو ده أصل عمله، ولكن لينظر في عمل من عمل قبله من سبقه من المحققين، كمثل إن هو مثلا يعارض بالطبري، والطبري أصل من أصول مصدر من مصادر ابن كثير هنا، حتى شاع إنه ابن كثير اختصر الطبري يعني من كثرة ما ينقل عنه يعني. المحقق اللي نزل الكتاب العام الماضي أو قبل هذا بعشر سنوات أو قبل هذا بعشرين سنة، طيب سبقه ومن أخرج الطبري وسبقه من أخرج ابن كثير مرات، ومع ذلك نجد هذه الفروق الجوهرية ما بين النسخ المطبوعة، طب لماذا لم يأخذ الآخر من الايه من الذين سبقوه الفوائد التي انتهوا اليها؟ ينبه يعارض بين النسخ المطبوعه، واحنا راينا هذا في شغل الشيخ شعيب القرناؤوط في اكثر من كتاب، في قراءه سير اعلام النبلاء نجد هذا يستفيد من المطبوعات ويعارض عليها، ورايناه في هدى الساري فتح الباري وهو يعارض على نسخه السلفيه وعلى نسخ اخرى مطبوعه. هذا لا عيب فيه، لكن هم يعتبرونه عيبا للاسف ولا يرجعون اليه.
نعم شيخنا، لكن أليس يكفي يا شيخنا في بداية الكتاب مثلا في المقدمة أن يذكر الأخطاء أو يذكر الفروق لكي لا يعظم حجم الكتاب؟
ويعني وعادة يعني يكون بهذا حتى يقول المبرر الذي جعله يحقق الكتاب مرة أخرى، لكن نحن نتكلم عن الفائدة. نتكلم عن الفائدة للقارئ، إنه هو كل موضع من المواضع، يعني مثلا هو خلاص رجل محقق وعارض نسخا كثيرة، لا شك انتهى إلى أن فيه أجود ما هو موجود في السوق، فيأخذ هذا الأجود ويجعله مثل النسخة من النسخ، وهم يعملون هذا اضطرارا لما تكون النسخ الخطية قليلة، عايز يعتمد على شيء فبيعتمد على بعض المطبوع. طيب يعني الذي جعله عند الفاقد والحاجة يعتمد على شيء من المطبوع، كذلك عند الجودة والإتقان يعتمد على شيء من المطبوع أجود الموجود.
نعم، لكن إن كان المحقق الذي حقق
ممكن سابقا يفيده حتى ولو لم يكن يعني في مجال مثل التفسير، هو وطبعا كل الفنون كذلك إن شاء الله في قربها يعني ومنهجها، إن هو يستفيد من أي كتاب آخر. يعني هو لو مثلا كتاب تحقيقه متميز زي مثلا البغوي، طب ما هو هيفيده في ابن كثير، كتاب تحقيقه متميز مثلا في ابن جرير نفس الكلام هيفيده. يعني إن ما كانش في نفس الكتاب ففي نفس الفن.
الفن نعم. لكن شيخنا إن كان المحقق مثلا، إن كان إنسان حقق كتابا ولا زال المحقق الأول معاصرا على قيد الحياة، هذا يؤخذ على أنه يعني يعرض به في كل خطأ ورد في المطبوع كذا ورد في المطبوع كذا؟
لما يعرض، نحن لا نتكلم عن الخطأ. أنا لا أتكلم الآن عن الخطأ،
فرق مثلاً
أتكلم عن المزايا يعني التتمة والتكملة والمزية، أما أنه العكس يعني أنه يقال أنه هو اعتمد على فلان المعاصر، لا، هذا من النقص في الإنسان يعني. من النقص في الإنسان أنه يشعر أنه إذا ذهب إلى شيء من الحق وكان قائل بهذا الحق من سام من المعاصرين، هذه عقدة نقص موجودة عند الناس، يرون أن الجديد الحديث المعاصر اللي موجود ليس بشيء، ليس أهلا أنه يؤخذ عنه. طب ليه؟ هو ما فرقه من القديم؟ وقد قيل كل الذي لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديمة، إن هذا القديم كان جديدا وسيصير هذا القديم جديدا، أو إن هذا الجديد سيصير قديما. فيعني إيه يعني فرق إن هو يقول لك لا أنقل مثلا عن الشيخ الألباني مثلا وتصحيحه وتضعيفه، وإن أعتمد على واحد متقدم، يعني ما الفرق بين الاثنين؟ إلا إذا كان فرق بين منهجين، أما مسألة بس ده قديم وده حديث وده تقدم قبل قرنين من الزمان مثلا، لا.
طبعا لا فرق بينهم طبعا، الا نعم. الا في المنهج كما ذكرت فضيلتك، او يعني في النفس بس
يعني. يعني.
نعم.
نعم.
احسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد روى ابو بكر البزار هاهنا حديثا غريبا، فقال حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فاشهرت شهرا لا ياتيه منها خبر، فنزلت والعاديات ضبحة ضبحت بأرجلها، فالموريات قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا، فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة فأثرن به نقعا، أثارت بحوافرها التراب فوسطن به جمعا، قال: صبحت القوم جميعا. وقوله: إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى إنه لنعم ربه لجحود كفور. قال ابن عباس: ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير
وأبو العالية
وأبو العالية
ولمكان الألف اللام خلاص بقى يصرف.
نعم أحسن الله عليك. وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد الكنود الكفور. قال الحسن: هو الذي يعد المصائب يعد المصائب وينسى نعم ربه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان لربه لكنود. قال: الكفور الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانئ عن أبي أمامة موقوفا. وقوله: وإنه على ذلك لشهيد. قال قتادة وسفيان الثوري: إن الله على ذلك لشهيد. ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان، قاله محمد بن كعب القرظي، فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله. أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقوله: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير وهو المال لشديد. وفيه مذهبان: أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور. قال ابن عباس وغيره: يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، مجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. آخر سورة العاديات، ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد سعود.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام. جاهز يا شيخ محمد ولا في الخارج؟
أنا بستمع للدرس يا شيخنا
في يسر الخارج. الله أمرك. طيب، أنا كنت نكتفي، لكن لما رأيتك قلت تشاركنا يعني. طيب، ابقى شاركنا إن شاء الله، لكن في البداية بقى بإذن الله قبل ما تخرج يعني.
طيب حاضر. نعم. إن شاء الله شكرا.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.